الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قل عن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثانيا: ظهور الصيغة في الوجوب. هذا المطلب بتمامه تقريبا اتضح مما تقدم في مادة الأمر، تبقى بعض الخصوصيات إن شاء الله نشرحها، والكلام كل الكلام في ما ذكره المصنف قدس الله نفسه في آخر المبحث من الشاهد. الشاهد فيه شيء من الصعوبة، ف في البداية نقرأ ما تعرض إليه ونعلق عليه قليلا، لأنه تقريبا إعادة للفكرة التي تقدمت سابقا مع بعض الخصوصيات. يعني الفكرة قصدي في مادة الأمر، نفس الفكرة في مادة الأمر، استفادة الظهور من الحكم العقلي، من الحكم العقلي، نفس الكلام ها هنا يأتي ببعض الخصوصيات. فقال: اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. طبعا صيغة الأمر إذا استعملت بداعي الطلب، أما إذا استعملت في غير داعي الطلب من الدواعي الأخرى فبعد لا خلاف. استعملت صيغة الأمر في مثلا التهديد، لا نقول إنها ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة بالوجوب،
فهذا البعث
الطلب البعث الأمر إيه؟ فإذا استعملت بداعي البعث، بداعي الطلب، بداعي الأمر، فهنا ماذا يأتي الكلام؟ هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب؟ فقال: هذا الخلاف الأول في أصل ظهورها في الوجوب، وفي كيفيته هذا الخلاف الثاني بعد التسليم بأنها ظاهرة في الوجوب. ما هو الدليل على ماذا؟ أو نقول ما منشأ هذا الظهور؟ جيد، على أقوالين ذكر السيد المجاهد قدس الله نفسه 18 قولا، 18 قول أو 19 لعله عبارة يمكن أن يستفاد منها قولا آخر. من السيد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، إن شاء الله بين فترة وفترة نكررها حتى نحفظها إن شاء الله. قال: والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها، كما سوف يأتي إن شاء الله في التنبيه الأول، وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان: أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب، وهذا بالحقيقة يرجع إلى قولين، ومصنف كلما ذكر ثلاثة أقوال لكن ردد بين الظهور في الوجوب وعدم الظهور في الوجوب. فالقول الأول أنها ظاهرة في الوجوب، لكن منشأ الظهور ما هو؟ هناك رأيان. فقال: إما لكونها موضوعة فيه، هذا الرأي الأول، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، وهذا الرأي الثاني. شلون أكمل الأفراد؟ بينا سابقا الانصراف شنو قلنا؟ تطلق لفظ عام مطلق وينصرف إلى بعض مصادقه. جيد، فهذا الرأي الثاني يقول الكلمة هيئة لفظ هيئة عفوا صيغة الأمر موضوع على أي شيء؟ لمطلق الطلب. هذا القول يقول موضوع لمطلق الطلب، مثل الثاني راح يجي موضوع لمطلق الطلب، لكن الوجوب ينصرف إليه اللفظ عند إطلاقه. ما منشأ انصراف الأكملية؟ عندنا فردان للطلب، فرد ناقص وهو الاستحباب، الطلب المستحب، وفرد كامل وهو الوجوب. وعندما تطلق اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده. جيد، فعلى هذا يستفاد الوجوب من الانصراف، فالصيغة وضعت لمطلق الطلب لكن استفيد الوجوب من الانصراف. قال ثانيهما أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو نفس هذا الأخير اللي تقدم، لكن الفرق قال وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. هذا هو الفرق عن القول السابق، كلاهما شنو موضوع لمطلق الطلب، لكن ذاك ظاهر في الوجوب، هذا يقول لا غير ظاهر في الوجوب، وبالتالي شنو بعد نقدر نستفيد من الوجوب في مقام الاستنباط؟
نقدر نأخذ القدر المتيقن اللي هو الاستحباب، حتى هذا هم
لا بعد، هذا هو الاستحباب مو مطلق الطلب، ما بقيد، الاستحباب بقيد وهو جواز الترك، فما نقدر نعم لعله هو بقرينة مثلا الجواز، إيش ممكن واحد يقول أنه هذا الفعل أعلم أنه جائز وإلا لما أمر به، وأعلم بأن المطلوب إما هو واجب أو مستحب، فبالتالي نقول هذا مستحب، لكن هذا أيضا مو القضية، القضية ما نقدر نستفيد هيك، لأن إحنا ما نقدر نستفاد من المولى شنو في مقام الثبوت، لعله يكون واجب، غاية الأمر أن هذا شنو لا يدل عليه، فقصدي ما نقدر نقطع نقول المولى أراد الاستحباب، لأن هذا لا يوجد له ظهور في الأرض. زين. قال والحق أنها ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب كما هو القول الأول، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده كما هو القول الثاني. الثاني يعني من الأول. وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة الأمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به وبدون الترخيص، فالأمر ولو خلي وطبعه لو طبعه
طبعه
الأمر
لو خلي
مفعول معه
طبعه ليش نقول ما طبعه
الأمر
إيه
وطبعه
لو خلي وطبعه
طبعه معطوف على
الأمر، فالأمر وطبعه لو خلي بعيدة
الأمر وطبعه
على الأمر،
لا لا ظاهر أنه معطوف على الضمير
خلية
خلية هو وطبعه وطبعه يصير مفعول، لا مفعول معه، يعني لو جاز العطف فنقول إما أن يجوز العطف ويجوز الوجهان، على التفصيل الموجود فيه
يعطف على الأمر،
لا بعيد هذا قصدكم على شو اسمه كل رجل وضيعته غير
نعم وضيع،
لا لا المعنى بعيد، فالأمر وطبعه لو خلية ما يكون له معنى، لا فالأمر لو خلية مع طبعه هيك مع طبعه، فواو مع هذا
بس هو حتى خلية هو ضمير هنا مو مفعول، حتى فاعل
فريق
صار مرفوع بعد،
لا لا أقول يجوز العاطف ويجوز
معية.
ايه المعيه، بس تبقى هي الواو معيه نتيجه، يعني تتبع عن المعيه. قال الشيء طبعا هاي من نقول احنا يجوز العطف ولا يجوز، هذا كل التفتوله بالنحو، الزمخشري ينبه على هذه القضيه انه من نقول يجوز ويجوز، يعني في الايه خمسه اوجه اصلا جزء بس واحده هي بالايه، النحات يلاحظون الجنب اللفظي فيقول كلفظ كقواعد يجوز العاطف أو يجوز ماذا المفعول معه، لكن إذا رجعنا إلى الظهور يتعين أحدهما،
يعني ما يلاحظ المعنى،
ما يلاحظ المعنى كثيرين كثيراً، ما أريد أقول دائما كثيراً، يقولون في الآية خمسة إعرابات أصلاً ماكو خمسة إعرابات، تقطع تقول ماكو خمسة إعرابات، إعراب واحد، فلان قال إعراب كذا، فلان قال إعراب كذا، فلان قال إعراب كذا، هم ملاحظين شنو الجنب النحوية فقط وفقط، لا ولهذا إحنا بالأصول شوف إيش قد نركز على قضية الظهور، قضية الظهور قضية الظهور، أنه كل شيء نترك لأجل الظهور. أكف النقطة هاي لطيفة لعله ذكرها الزمخشري في بدأ مقدمة كتابه كشاف في بالي، يقول بعض الاعرابات ننفيها وين كانت محتمله نحويا، لكن ننفيها لانها مخالفه مو للظهور، مخالفه للبلاغه. يعني اذا وجد عندنا وجهان من الاعراب، وجه بليغ والثاني ابلغ، او وجه ليس ببليغ والثاني بليغ، يقول ناخذ الثاني. نحن ندري بان النتيجه القران شنو في اعلى مراتب الغلاظه. هاي في نكته لطيفه ما شفتها غير الزمخشري في هذا الموضوع، يعني الا قبل البارحه الزيت مال السيد محمد رضا الله يحفظه، انه مرجح احد الالفاظ الروايه، يقول لان يقول هذا اللفظ فيه جنبه بلاغيه مال احفو الشوارب، حفو او احفو فيها خلاف يعني، اي فرجح احفو لان بها جنبه بلاغيه. على كل حال فهنا المتعين هو المعين، المتعين هنا المعين. فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون، هذا شأنه خبر الأمر عشيخنا، هيكون شأنه خبر، شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة. الأمر يا أمر الصيغة، لا الأمر من قال فالأمر لو خلية وطبعه، فالأمر شنو قصد من الأمر هنا؟
صيغة الأمر، صيغة الأمر
مفهوم الأمر، الطلب من المولى لو خلية.
أقول الصيغة الدال لو المدلول،
مدلول
المدلول نفس صدور الأمر كما سوف يأتي في النهي، نفس صدور الأمر هو مصداق لحكم العقل في ماذا؟ وجوب الطاعة. فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، ليش؟ لأننا استفدناه من حكم العقل، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية، إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. لماذا؟ في مادة الأمر ذكرنا هناك، قلنا أصلا معنى الطلب لم ينقسم إلى وجوب وندب حتى نقول استعملت تارة في الوجوب وتارة في الندب. جيد، المصنف يقول هنا القضية من باب أولى أصلا، ليش؟ لأن الصيغة معناها حرفي فلا يمكن أن تدل على معنى اسمي، المادة كان لها صلاحية أن تدل على معنى اسم واللي هو الوجوب، معنى اسم المادة لها صلاحية الدلالة على معنى الوجوب. يعني لو فرضنا على الواضع قال أنا أضع لفظ أمر للوجوب، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، فيمكن أن تدل لكن لن تدل هناك. لماذا؟ لأن قلنا أصلا الوجوب والاستحباب ليس من أقسام معنى الطلب بنفسه، وإنما يستفاد بعد صدور الأمر من حكم العقل. أما الصيغة لا، هي من أساسها شنو؟ لا تصلح للدلالة على شنو؟ على الاستحباب أو الوجوب، لأن معاني الاستحباب والوجوب اسمية ومعناها حرفي. قال فنعم، إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب كالندب أمر خارج، لو قيل والندب على كل حال إيه كالندب أو لا، نعم، لأن الوجوب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله. من قال خارج عن حقيقة مدلولها، الظاهر أنه يريد أنها أن اللفظ لم يوضع لي شنو الوجوب ولم يوضع للند، واضح؟ وعندما قال ولا من كيفياته وأحواله، يريد أن يشير إلى هذه التي ذكرناها الآن، وهي قضية الاستعمال. فقلنا هناك أنه الأمر الطلب لم ينقسم إلى وجوب وندب، جيد؟ عندما قال ولا من كيفياته وأحواله، يعني شنو؟ يريد أن يشير إلى تلك النقطة، وهي أنه لن ينقسم، لأنه إذا كل شيء له حال هذا الحال يجعله ينقسم. يعني مثلا أنت قاعد، أنت لك حال أنك تقوم، فهذا الحال يجعلك تنقسم إلى قائم وغير قائم.
نعم.
أو الإنسان الكلي بعد واضح. الإنسان نقول بعض أفراده تقوم جيد، فهذا يقسم الإنسان إلى قائم وغير قائم. من أحوال الإنسان أن يكون عالما، فهذا الحال يقسمه إلى عالم وغير قائم. فعندما قال المصنف ولا من كيفياته وأحواله، يقول الوجوب ليس حالا من أحوال ماذا؟ الطلب. جيد، ليس حالا من أحوال المدلول، واضح. وإذا لم يكن حالا من أحواله بعد لا يمكن أن يستعمل فيه. هذا ما أفهمه من هذه العبارة، وإن كانت العبارة يعني لعلها تحتمل وجها آخر لا أدري. قال وتمتاز الصيغة عن المادة، عن مادة كلمة الأمر، أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي وكذا الندب، لأن مفهومها شنو؟ حرفي، وبالتالي لا يمكن أن تدل على مفهوم اسمي. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه، وهو الطلب.
طلب طلب
مش تقولون شيخنا يصير جماعة ترى؟
لا
بس عليكم إذا كنتوا يصير جماعة. الشيخ متوقف، انخرم الإجماع، صار شهرة النسبة الطلبية. ليش؟ مو قلنا معناها حرفي. إيه هذا السبب الطبيعي، الذهن جامد يكون
واردة.
واحد يفكر بالزواج، الثاني يفكر بالأعمام شلون أحمشي بيها. واستفادة الوجوب على تقدير تجردها، تجرد شنو؟
الوجوب والندب
شوية وياي ترى مو لهالدرجة، درجة الصيغة عن القرينة على إذن الآمر بالترك، إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى. هاي قلنا إحنا هذا مطلب معاد وواضح. زين، ويشهد لما ذكرنا قبل أن أدخل في الشاهد. الآن نسأل، الصيغة ظاهرة في الوجوب أو لا على رأي المصنف؟
نعم، يقول بعض وبالأخير يقول الصيغة ظاهرة.
شنو؟
أنا أشترح يقول الصيغة ظاهرة في الوجوب.
لا، إحنا نسأل هذا البيان
على يقول والحد لا.
فيكون الظهور على هذا ليس من الظهورات اللفظية، ولا الدلالة على هذا الوجوب على هذه عفوا ولا الدلالة هذه على الوجوب من الدلالة الكلامية. فهي ظاهرة وغير ظاهرة،
ظاهرة بحكم العقل في اللفظ، ماكو مو بالدلالة اللفظية والدلالة الكلامية، العقل يحكم.
شو معنى انه نقول هذا اللفظ ظاهر بحكم العقل؟
يعني العقل يقول اذا امر المولى.
أي واضح اقول، لكن هذا حكم عقلي. لماذا ننسب الظهور الى اللفظ؟ وبالله قال والحق أنها ظاهرة في الوجوب، أنها منية الصيغة. وبعدين قال فيكون الظهور على هذا من ليس من نحو الظهورات اللفظية. فالشيخ يجمع يقول مراد المصنف النهائي أن الصيغة ظاهرة في الوجوب لكن الظهور غير مستند إلى
اللفظ.
وهذا الجمع بدوين يعني هو مقتضى العبارة. شلون؟
مفهوم، ولكن
اي فاقول بالنتيجه احنا
الصيغه نفسها من باب المسامحه.
واضح، هو وهذا هو مؤدى كلام الشيخ. اقول بالنتيجه يعني اذا سئلنا ان الصيغه بنفسها كعالم لفظين لها دلاله على الوجوب او لا؟
في عالم اللفظ ماكو،
اي ماكو دلاله على الوجوب، اي ماكو دلاله على الوجوب
الا من باب التسامح والمجاز.
من باب التسامح يكون هسه هذا بدوين أقول كلام، يعني ممكن أنه نقول هو هذا كلام المصنف، لكن أتوقع المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل. لما سوف يأتي في النهي لعله يقدح في الشيء، وإن كان هو أيضا كلامه هناك مجمل يعني غير واضح. على كل حال، ثمرة النزاع أذكر طبعا أكثر من ثمرة للنزاع، أذكر ثمرتين. الثمرة الثانية تنفعنا فيما سوف يأتي. الثمرة الأولى طبعا واضح، إذا جاءنا أمر صيغة أمر
من المولى،
من المولى في نص شرعي وشككنا، طبعا إذا وجدت قرينة على الاستحباب أو الوجوب بعد واضح، إذا شككنا لم توجد قرينة على الاستحباب ولا على الوجوب، فمن يقول بظهورها في الوجوب نحمله على الوجوب، وبالتالي نفتي بالوجوب جيد، ومن يقول بأنها موضوعة لمطلق الطلب وغير ظاهرة في الوجوب أو الناد شو نسوي؟
تحتاج
إلى قرينة، وبالتالي إحنا نقول نتوقف ما نقدر نستفيد من عندها وجوب ولا ندب. من يقول بوضعها للندب قول من الأقوال، نقول لا نستفيد الندب، فكل أمر صدر من الأولى ولم يقيد بالوجوب فهو ندب. المصنف يقول لا، كل أمر صدر من المولى ولم يقيد بالندب فهو وجوب. جيد، هذه ثمرة، وثمرة عظيمة جدا أصلا. الثمرة الثانية فيها شيء من الدقة، وأنا أعرضها لما يعني لحاجتنا إليها بعد قليل، وهي قضية جريان قرينة السياق،
جريان
قرينة السياق وعدم جريان قرينة السياق. أولا، ما معنى أن تجري قرينة السياق؟ أنا أعطي هذا المثال لأن هو ذكره السيد أخوي قد صلى نفسه، السيد محمد رضا الله يحفظه، أحفو الشوارب أو حفو على اختلاف النقل، أحفو الشوارب و نسيت اللفظة الأخرى، وأعفو اللحى، مش يمكن أعفو، لا أحفو الشوارب و
أكلم اللحى أكو
لا
أسدلو،
اللهم صل على محمد وعلى لا لا كن قص، يعني قص اللحى، أحفو الشوارب و
أسر اللحى،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا يمكن دزيت بالقناة شو اسمه كلمة شات باري سبحان الله، بعد حفوا الشوارب أو أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، نعم أي وأعفوا مو قصوا، أي صحيح أعفوا، نعم فحفوا وأعفوا أو أحفوا وأعفوا بس على اختلاف، فبالنتيجة أحدهما يدل على الأخذ من الشارب من الشارب، والثاني يدل على ماذا؟ على الأمر بإبصاء اللحى، طبعا دلالة فيها كلام، فنقول بنتيجة أحدهما يقول قص من الشارب، والثاني يقول أقل اللحية لا تقصها أرسلها. زين، أولا إذا جئنا للأمر بدون قرينة على ماذا يدل؟
بدون قرينة
إذا قلنا أنها موضوع للوجوب، إذا قلنا أنها موضوع للوجوب
واجب قص الشوارب ويصل اللحية،
فنقول مقتضى ظهوري الصيغة في الوجوب أن قص الشارب واجب، وأن إبقاء اللحية واجب. جيد، لكن أشكل هنا، يقول لا نستطيع أن نستفيد الوجوب في قوله أعفو اللحى. جيد، لماذا؟ لأن هذه الصيغة وقعت في سياق الاستحباب، لأننا نعلم أن الصيغة الأولى أريد منها الاستحباب، لا يراد وجوب شنو قص الشارب
من دليل آخر، نعم
من دليل خارج، مثلا السيرة مثلا الدعية أنه السيرة قائمة على عدم وجوب قص الشارب، وإن كان هذا في نقاش، بالنتيجة نحن نعلم من دليل خارجي أن قص الشارب غير واجب، بالتالي الأمر يحمل على الاستحباب.
بس عفوا شيخ، هذا مو خارج البحث، لان احنا قلنا هذه قرينه، ما في قرينه بعد خلاص من
لا هو ساقول انا بين الثمره. فيقول الاول نعلم انه اريد به الاستحباب، والثاني يشك هل اريد الاستحباب او لا، ظاهر مقتضى الظهور الاولي للصيغه انه يراد بها الوجوب، لكن قرينه السياق تمنعه من الحمل على الوجوب، وبالتالي لا نستطيع استفادة الوجوب من الصيغة. هذا واضح؟
بل.
هذا على أي قول؟ على من يقول إن الصيغة موضوعة للوجوب، أو مثلا ظاهرة في الوجوب كذا، أما على رأي المصنف يقول لا، أصلاً قرينة السياق لا محل لها هاهنا. لماذا؟ يقول لأن صيغة افعل الأولى احفو الشوارب شنو استعملت في الاستحباب؟ استعملت في الاستحباب على رأي المصنف.
الآن استعملت في الوجوب.
لا على رأي المصنف أصلاً لم تستعمل في الاستحباب ولا استعملت في الوجوب، هي استعملت في مطلق الطلب، فلا يوجد سياق ندب أصلاً. فهذه ثمرة على رأي المصنف، يقول نستطيع أن نستفيد الوجوب من الثاني وإن كنا نعلم من دليل خارجي أن الأولى أريد بها الاستحباب، لكن هذا الاستحباب غير مدلول للصيغة، فالصيغة الثانية لم تقع في سياق الندب. واضح؟ فالثمرة أن القرينة السياقية على القول الأول تجري وتمنع من الظهور في الوجوب، وعلى رأي المصنف لا تجري ولا تمنع ماذا؟ من الظهور في الوجوب. واضح شاء الله؟ هذه ثمرة راح تفيدنا في الشاهد الذي سوف يذكره المصنف قد صلى نفسه. الآن نأتي إلى الشاهد. قال ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدين في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد. أنا راح أقرأ أحذف بعض الكلام وأرجع إن شاء الله. بصيغة واحدة وأمر واحد، ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو مستحيل أو تأويله بإرادة مطلق الطلب. إن شاء الله نقرأه بعد قليل. ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يقول جاءتنا روايات بصيغة واحدة سلطت على متعلقين أحدهما مندوب والآخر واجب، كما لو قال المولى مثلا اغتسل الجمعة والجنابة. جيد. طبعا احنا لو ما ندري انه الجمعة مستحب ولا الجنابة واجب، فشو نقول؟ نقول لا تدل هنا على الوجوب والاستحباب. لا، فرضنا أننا نعلم من دليل خارجي أن الأول مستحب والثاني واجب، فنحن نقطع بأن الأول مستحب والثاني واجب، هذا واضح. وأن الأمر تسلط الواحد، الأمر الواحد الصيغة الواحدة تسلط على الأول وعلى الثاني. جيد. فهنا نقول بالقرينة الخارجية، مقتضى القرينة الخارجية أن يراد من الأمر المسلط على أول. على الأول على الجمعة الاستحباب، والمسلط على الثاني الوجوب، لكن هذا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين أريد منه في المعنى الأول الطلب الاستحبابي والثاني الطلب الوجوبي. جيد. وقد علمنا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنيين باطل لا يمكن. بالتالي هذا جاءنا عن المولى، جاءنا عن أهل بيت عليهم السلام، ولا نستطيع أن نرفع اليد عن وجوب الأول عن استحباب الأول ووجوب الثاني، لا نستطيع، لأننا نعلم من قرينة خارجية باستحباب الأول ووجوب الثاني، والصيغة قد استعملت واضح، فماذا نفعل؟ يقول هنا لابد أن نؤول، بما أن إرادة الاستحباب والوجوب معا مستحيلون فلا بد أن نؤول. كيف نؤول؟ يقول نؤوله بمطلق الطلب، يعني عندما قال اغتسل لا يريد الغسل الوجوبي
ولا الندبي
لا، يقول أنا فقط أمر، أبرز الأمر، أريد أن أفيد أن هذا الشيء شنو مطلوب. هسه هل هو مطلوب على نحو الاستحباب، هل هو مطلوب على نحو الوجوب؟ أنا لا أتعرض إلى ذلك.
نقدر نقول هو ليس في مقام البيان.
إيه ليس في مقام البيان من جهة الوجوبي والندب. واضح؟ طبعا هذا تأويل. المصنف يقول هذا التأويل باطل أو لا أقل، هو بعيد.
كيف؟
يقول لأن هذا مخالف للنصوص الشرعية والسياقات الشرعية. لماذا؟ لأن الشارع عندما يأمر بشيئين فهو يريد أن يبين الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إما أن يكون مستحبا أو واجبا أو محرما أو مباحا أو مكروها، ولا معنى لأن يبين أن هذا مطلوب فقط. عندما نرجع إلى الروايات نجد أن واضح دأب الشارع عن ماذا؟ أنه يبين الحكم الشرعي، ولهذا يقول هو هذا شيء مشرع صادر من الشارع بما هو مشرع. والتشريع هو في محل كلامنا إما وجوب أو ند، فلا معنى لأن نقول المولى كان في مقام بيان مطلق الطلب. جيد، هذا أولا. ثانيا الاستعمال الصيغة على القول بوضعها للوجوب، استعمالها في مطلق الطلب مجازي أو حقيقي؟ مجاز، موضوعة لخصوص الواجب واستعملت في مطلق الطلب، ونقول المجاز يحتاج إلى قرينة. ولا توجد قرينة، المصنف قال ولا شاهد عليه، لا توجد قرينة على ماذا؟ على إرادة مطلق الطلب. زين،
دليل خارجي
ما بالعكس، الدليل الخارجي هو شنو؟
هو قرين راح يكون،
هو الدليل الخارجي يقول الأول مستحب والثاني واجب، ما قرينة على إرادة مطلق الطلب، بل القرينة على خلافه.
هو مجاز في مطلق الطلب.
أي
مجاز في
مجاز في مطلق الطلب،
والدليل الخارجي يدلنا على أنه
نقول لابد أن يكون هناك قرينة تدلنا على أن المولى استعمل صيغة في مطلق الطلب، ولكن لا توجد قرينة. بل قال ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث، يقول لا بالعكس، أصلا القرينة على خلافه. أسلوب الأحاديث كما ذكرنا قبل قليل، أسلوب الأحاديث شنو؟ يكون في مقام بياني الواجب والمستحب لا مطلق الطلب، فهذه قرينة على خلاف إرادة مطلق الطلب. فالحاصل أن التأويل أولا نقول هذا التأويل خلاف الأحاديث، ثانيا التأويل يحتاج إلى إرادة مطلق الطلب، تحتاج إلى قرينة لأنه استعمال مجازي، والقرينة مفقودة، بل القرينة على خلافه. واضح؟ هذا كله إذا جاءتنا صيغة واحدة
استعملت،
صيغة واحدة استعملت
في الندب والوجوب،
في الندب والوجوب. واضح؟ فلنقرأ أيضا، أحذف ما ذكر ما حذفته قبل قليل. فقال ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد، مثل ما قلنا اغتسل الجمعة والجنابة مثلا. زين، وأمر واحد طبعا هذا عطف تفسير، ما يريد ما عنده يعني صيغة واحدة وأمر واحد، يعني عطف تفسير. زين، قال ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك من قبيل المعنيين. شنو يعني؟
يعني الوجوب
يعني تستعمل الصيغة فيهما. جيد، استعمال حقيقي استعمال مجازي بغض النظر عن ذلك، لكان ذلك من باب، أنا تركت في الأغلب حتى سنجيه إن شاء الله، من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. زين، شو نسوي؟ ما نقدر نقول شنو هذا غير واجب، الأول غير مستحب والثاني غير واجب،
عندنا قطع
من دليل خارجي. فش نسوي؟ لابد أن نذهب إلى التأويل. قال أو تأويله، هاي طبعا عبارة شوية مربكة بها قلق يعني مو واضحة. أو تأويله ظاهر معطوف على استعمال، يعني يقول من باب تأويله جحسر، أو من باب تأويله بإرادة مطلق الطلب. زين، شنو أكو مشكلة في تأويله هذا؟ يقول نعم، أولا البعيد البعيد مطلقة البعيد هو الحديث لحقاقة الأحكام الشرعية إنه هو فإنه يعني تجوز
I'm going to go to the next one.
الأول شنو مطلوب وطالب ومطلوب منه. هنا أقول لا، نسبة زجرية أزجره أدفعه عن الفعل، وبالتالي الطرف الثلاثة شو تكون؟ مزجور ومزجور عنه وزاجر. فإذا صدرت ممن تجب طاعته، اللي هو أوضح المثال هو الله تبارك وتعالى، ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعتي هذا المولى وحرمتي عصيانه عقلين قضاء لحق العبودية والمولية، كان مقتضى هذا الوجوب عدم جواز الفعل. في نسختي عدم جواز ترك الفعل، هذا خطأ، عدم جواز الفعل الذي نهى عنه. إذا نهى المولى عن فعلين قال لا تشرب الخام،
نعم،
نقول العقل يحكم بوجوب الامتثال بالنتيجة، وجوب ماذا؟ الانزجار، إلا مع الترخيص من قبله، كما لو قال مثلا لا تشرب الماء في النهار جالسا، ولا تشرب الماء في الليل واقفا، جيد؟ وقال أنا نعلم من دليل خارجي أنه هذا جائز، بالتالي نحمله على الكراهة. قال فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العاقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. طبعا المراد من المصداق هنا المورد، لا المصداق المنطقي، ما ممكن يكون مصداق، مصداق حكم العقل لابد أن يكون حكم عقله. المراد المصنف شي يقول، يقول العقل يحكم بوجوب الانزجار، جيد، إذا صدر من المولى شنو؟ نهي، واضح؟ إذا صدر من المولى نهي، وهذه الصيغة صدور، فيكون هذا الصدور مصداقا لحكم العقل، يعني موردا لحكم العقل. العقل يقول متى ما صدر من المولى نهي فأنا أحكم
بالانزجار،
جيد، ونقول وهذا نهي صادر من المولى فيحكم فيه الانزجار. فمو مراد نفس النهي مصداق، ركزوا عليه، هذا نفس الصدور، صدور النهي مو مصداق، وإنما هو مورد لحكم العقل، لأن مصداق حكم العقل لابد أن يكون شنو؟ حكما عقليا، واضح؟ وصدور الأمر من المولى ليس حكما عقليا. قال فيكون النهي، هذا بعد كل آخر، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.